ابنا مقصوف خفنا رماد، عباره عن رماد ولا شيء فيه. مدنيين طبعا اكيد مدنيين، كنا مدنيين.
هذا سياسه الاحتلال يروع المدنيين، يعني الناس اللي كانوا هنا مدنيين ولا لهم اي حدا ولا لهم تنظيمات ولا لهم حاجه، ناس عاديين زيهم زي اي حد. استهدفوهم، استهدفوا صفهم. ما فيش شيء يعني في المدرسه اللي يكون مبرر اللي عملوه يعني.
يغلف إعلام العدو جرائم الإبادة المستمرة بأخبار مضللة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر. تزداد التصريحات المتفائلة فترتفع فاتورة الضحايا. أبرياء يقضون ومقدرات تدمر بلا مبرر سوى استكمال الجريمة.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في كيان الاحتلال موقع ولا الصهيوني قال إن المئات من جنود الاحتياط في الجيش يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب وإعادة الأسرى. ونقل الموقع عن عريضتين لمئات من جنود الاحتياط تأكيدهم أن نتنياهو يحارض ضد سلطات فرض القانون ويعرض أمن أو يعرض أمن مسؤوليها للخطر، مشيرا إلى أنهم ينتمون لوحدة السايبر الهجومي والعمليات الخاصة بالجيش. وخلال 48 ساعة الماضية انضم الآلاف من العسكريين الصهاينة في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى. هذا وحذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رسالة الإنذار التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير حول النقص الحاد في عديد الجيش والخلل في منظومة الاحتياط وظاهرة التهرب الواسعة من الخدمة حقائق ضجت بها الأوساط الصهيونية في ظل الانقسام حول استمرار الحرب في قطاع غزة والإنهاك الذي تعانيه القوات الصهيونية في التشكيلات الثابتة والاحتياط بعد عام ونصف من القتال، مع تزايد التشكيك بالنوايا الحقيقية لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الاستمرار في القتال.
رئيس الأركان تحدث عن الخطط الخاصة بغزة واحتلال كل القطاع، وقد قال إننا سنكون بمفردنا ولن يمتثل الجميع للخدمة، والفرق الخمس التي احتاجها لاحتلال كل غزة لن تكون موجودة، وهو لا يخشى من عرض هذه الصورة. والآن فإن الامتثال المنخفض ناجم عن الإنهاك، لكن في الأيام الأخيرة دخل العامل الأيديولوجي حول إذا كان هناك جدوى وغاية لهذه الحرب، والناس تسأل لماذا سندخل ونحتل غزة.
رئيس الأركان الذي حذر من النقص في القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي قال إنكم لن تتمكنوا من تنفيذ المهام إن لم يكن هناك ما يكفي من الجنود. ولكل الذين تأثروا برسائل الاعتراض والتي حملت مسارا غير سليم، لماذا لا تصرخون عندما يكون هناك رفض للخدمة في الطرف الآخر؟ لماذا لا تصرخون عندما تواصل هذه الحكومة حكومة 7 أكتوبر في تشريع التهرب من الخدمة، وهي تقدم المال للمتهربين من الخدمة بدلا من أن تقوم بسن قانون للخدمة الإلزامية على الجميع بما في ذلك الحريدين؟
خبراء الصهاينة انتقدوا بشدة إجراءات رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وقائد سلاح الجو تامر بار في تسريح الطيارين في الاحتياط الذين وقعوا على العريضة الأولى، واعتبروا أن ذلك ساهم في توسيعة دائرة الاعتراض.
بعد رسالة الطيارين وقع رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بخطأ فظيع عندما أعطوا الرسالة أكبر من حجمها. لدينا جملة من الرسائل التي نشرت في الأيام الأخيرة، وهذه هي الأعداد التي لا نؤكدها وغالبيتها ليس في الخدمة الفعلية. فهناك عناصر من المدرعات ولواء المظليين والبحرية وقاعدة تلبيوت و8200 والموساد وأطباء في الاحتياط، وحتى أفراد من التعليم دخلوا في ذلك، كما أن هناك عناصر احتياط لدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. فماذا سيفعل رئيس الأركان؟ وهل سيقيل 10% من هذا العدد؟
خطوة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو ضد إسرائيل المعترضين على الحرب لم تكن حكيمة. لا يجب أن ننسى أننا جميعنا في الجيش الإسرائيلي ولدينا الأغنية المشهورة أنه يقف خلف كل أحد منا شخص عسكري، ولا يجب وضع قيود على الآراء السياسية حيال مستقبل إسرائيل.
أوساط مقربة من الضباط والجنود الموقعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب اتهموا رئيس الأركان بالقيام بعملية تطهير سياسية داخل الجيش، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا جدا لم يسبق لجيش الاحتلال أن واجهه في تاريخه.
التحية، كل التحية للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في الضفة الغربية أيها الأحبة، شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة تخللها تفجير منزل في طول كرم ومواجهات في عدة محاور. هذا وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون واعتقلت كل من ناصر سلامة ونجله عمر وأشرف سليم ونجله محمد وسعيد مزيد وإبراهيم بدوان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي وانتشرت بعدة أحياء منها حي الإسكان والمساكوه والواد وفتشت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي طول كرم أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال فجرت منزلا في مخيم نور شمس شرقي طول كرم. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء قرية حسان غربا وداهمت منازل وفتشتها. كما أفادت مصادر محلية مستمعينا الأكارم بأن قوات الاحتلال اقتحمت حسان وتمركزت في عدة أحياء ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، حيث يعني عرف من أصحابها فراس إبراهيم حمامرة ومحمد محمود حمامرة دون أن يبلغ عن اعتقالات. في رام الله مستمعين الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت شمال رام الله وبيت لقيا وقريتي بدروس وغربة وبيتلو شمال غرب دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما وفي الأغوار شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمراء العسكري بالأغوار الشمالية. في القدس المحتلة أيها الأكارم اقتحمت ميليشيات المستوطنين صباح الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وفي اليوم الرابع لما يسمى بعيد الفصح العبري وسط دعوات للنفير والحشد في المسجد وحمايته من مخططات التهويد، حيث أدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد ووسط الرقص والغناء والتصفيق. هذا وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وكذلك عند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول الفلسطينيين. ومن القدس مستمعينا الأكارم إلى الخليل، حيث اقتحم وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة، بينما فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا تاما للمسجد أمام المصلين المسلمين. وجاء اقتحام بن غفير متزامنا مع إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين يومي الثلاثاء والأربعاء بذريعة احتفالات عيد الفصح اليهودي، بينما فتحته بالكامل أمام المستوطنين ليقيموا طقوسهم فيه. نعم مستمعينا الكرام، في لبنان وبمناسبة الذكرى 60 لانطلاقتها وتكريما لشهدائها نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة بالمناسبة، حيث رفعت خلالها اللافتات التي وجهت التحية للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة والضفة وتضحيات المقاومين في فلسطين ولبنان بوجه العدو. كما وجرى خلال الوقفة وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة سورة الفاتحة. نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطاء الله حمود أكد في كلمته في الوقفة على الوقوف الدائم إلى جانب غزة ويمن المقاومة وكذلك الإسناد.
سنبقى مع شعب غزة ومع أهلنا فمعركة الإسناد، وإن انكفأ العمل العسكري حاليا فإننا سنبقى في مساندة سياسية وإعلامية مع شعبنا في فلسطين ومع أهلنا في فلسطين، وما دعا دعمنا للمقاومة في اليمن الأشم.
هذا ومن ناحيته أبو كفاح غازي مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، وفي كلمته بالوقفة أكد على ضرورة وحدة الموقف في مواجهة العدو المتغطرس.
إن التعاطي اليوم وأمام كل ما يحدث من هول المجازر الصهيونية في غزة الصابرة والضفة الثائرة يحتم علينا أن ننتهج خطابا يتلخص في وحدة الموقف وفي تصليب الموقف الواحد الموحد فلسطينيا. نتخلص من عقلية أنا والتوجه للانفتاح الكلي للمصلحة الوطنية الفلسطينية، فشعبنا هو معقد الأمل وهو صانع التاريخ ومفجر الثورة وحاضن المقاومة، ومعه الله في الميدان.
وفي لبنان أيضا أحبتنا الأكارم، وفي ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد والدكتور عبد العزيز الرنتيسي عقدت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة اجتماعها الأسبوعي في مقر مؤسسة القدس بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب وتيارات المقاومة، حيث شددت الكلمات على ضرورة مواصلة طريق الشهداء والحفاظ عليها. أيضا في لبنان مستمعينا الكرام، دان حزب الله جريمة تدنيس المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، داعيا الشعوب والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية العمل لوقف الإجرام الصهيوني في المنطقة، ونتابع تقرير الزميل ميسر بيومي في هذا الصدد.
تعليقا على تدنيس المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى، أعلن حزب الله إدانته بأشد العبارات لهذه الجريمة التي ارتكبها المستوطنون على مدى 3 أيام متتالية باقتحامهم لباحات المسجد الأقصى وأدائهم طقوسا تلمودية وارتكابهم ممارسات استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة شخصيات متطرفة من الكنيسة. ووصف حزب الله فعل المستوطنين بالمشهد العدواني الوقح الذي يهدف العدو من خلاله إلى خلق واقع جديد وخطير في سياق مشروعه الاستيطاني والتهويدي الهادف لتغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، لصرف أنظار الأمة عن انتهاكه المتكرر لأولى القبلتين وقلب القضية الفلسطينية وتاجها. واعتبر حزب الله أن هذه الممارسات العدوانية هي مدعاة لغضب كل مسلم في العالم واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية ودولها، ويجب أن تدفعها إلى التحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات. ورأى حزب الله أن شعوب أمتنا العربية والإسلامية هي على قدر عال من الوعي والإدراك بضرورة إعلاء الصوت بكل الوسائل المتاحة، لأن الصمت يشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه في كل من القدس وغزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن وعلى تجاوز كل الخطوط الحمراء. ودعا حزب الله منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والحواضر العلمية وعلماء الأمة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم التاريخية ورفع الصوت عاليا في وجه الاستباحة المستمرة للمسجد الأقصى، والعمل بفعالية وقوة لوقف الإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا على فلسطين والمنطقة.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام وللزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. في الولايات المتحدة أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد ملياري ومليوني دولار لجامعة هارفارد بعد رفضها الانصياع لأوامره ومكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، في إشارة إلى التظاهرات المتصاعدة دعما لغزة وتنديدا بالمجازر الصهيونية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
شهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح العقوبات بالمال بوجه الجامعات الأمريكية الكبرى لمكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولم يترك لها خيارا سوى الانصياع والرضوخ كسبيل وحيد للحصول على مزيد من المنح والمعونات والمساعدات. لكن جامعة هارفارد رفضت الامتثال لرسالة بعثت بها إدارة ترامب مطلع الشهر الجاري تطالبها فيها بتغيير شامل في سياستها الداخلية، وقررت المواجهة. ففي رسالة داخلية إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قال رئيس جامعة هارفارد إن الجامعة لن تتفاوض على استقلالها وحقوقها الدستورية، مؤكدا أن الإدارة الأكاديمية ترفض الانصياع لما وصفها بشروط سياسية لا تليق بمؤسسة أكاديمية، مضيفا أن المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور. كما أشار رئيس هارفارد إلى أن مطالب ترامب بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة بناء على آرائهم الفكرية غير مسبوقة وتسعى للسيطرة على الجامعة. وردا على هذه الرسالة قرر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار. بالموازاة صدر أيضا بيان عن وزارة التعليم الأمريكية طالبت فيه المؤسسات الأكاديمية بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، وأضافت أن مضايقة الطلاب اليهود أمر لا يطاق، وحان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجد إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقي دعم دافعي الضرائب. شبكة CNN الأمريكية قالت إن هذا القرار هو خطوة تصعيدية تستهدف واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، ويأتي ضمن توجه أوسع اتخذته إدارة ترامب مؤخرا لمحاسبة مؤسسات تعليمية على مواقفها من الحرب في غزة والاحتجاجات الطلابية المتواصلة المعادية لإسرائيل. ونقلت CNN عن مصادر حكومية قولها إن ترامب وضع نصب عينيه مؤسسات بعينها شهدت ما اعتبره تحريضا ممنهجا وتمييزا ضد الطلاب اليهود، في إشارة إلى جامعات مثل كولومبيا وهارفارد.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى الملتقى، في أمان الله.
فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى.
جاف لنا الغد ويد الزمان لنا يدوب. أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود. يد جاف لنا الغد ويد الزمان لنا يدوب. أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود. لم تدري أنت بأمة بنبيها تتوحد تتوحد. كل المناي طيبة كل القباب محمد محمد. ما أعلامك إلا فند ما إرهابك إلا زبد. ما أعلامك إلا فند ما إرهابك إلا زبد. والله أنا أحمدي في الهوى أنا آدمي المذهب. في صلب كل موحد عبر الزمان تقلبي. أنا أحمدي في الهوى أنا آدمي المذهب. في صلب كل موحد عبر الزمان تقلبي. أنا أمة نبوية بالحب جمعها النبي النبي. صفية لا تنتهي قد وحدنا الفرد الصمد ما كان لنا كفوا أحد. قد وحدنا الفرد الصمد ما كان لنا كفوا أحد. والله لن تمحو ذكرنا.
هنا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، إن الفنون هي من الأمور التي أثرت بالثقافة والحضارة الإسلامية وتأثرت بها، ومن الفنون التي راجت كثيرا في رحاب الحضارة عند المسلمين في مختلف العصور، الفن المعماري وفن التجصيصات وفن الرسم وفن الخط وفن الفخاريات وفن الكاشي، هذا إضافة إلى حياكة أنواع السجاد والموسيقى.
نعم أعزائي الكرام، إن من يتأمل تاريخ العرب قبل الإسلام يلاحظ أن الفنون لم تكن عندهم كثيرة الرواج. إننا لا ننكر أن العرب قبل الإسلام قد شاعت بينهم صناعة الشعر والأدب، والتي كان من أبرزها المعلقات المعروفة، بيد أن الفتوحات مكنت المسلمين من التعرف على فنون أمم أخرى مثل الإيرانيين والروم، وتفتحت عيون المسلمين على أشكال مختلفة من الفنون مثل فن العمارة الذي تجلى في بناء القصور والكنائس في إيران وبلاد الروم، وفنون أخرى مثل الفخاريات والمنسوجات الحريرية والأواني الزجاجية وما إلى ذلك.
نعم أعزائنا المستمعين، ويمكن لنا القول إن الفن الإيراني والفن الرومي عانقا الفن المصري والفن السوري ليقدما عطاء فنيا زاهرا وزاخرا تميزت به الحضارة الإسلامية، ومما لا ريب فيه أن الفن الإيراني في العديد من أشكاله والذي انتشر فيما بعد بين المسلمين هو فن عريق يعود إلى عصور ما قبل الميلاد، ومنها عصر الدولة الإخمينية. وهكذا في الإمكان القول أن التمازج بين عدة فنون هو الذي بلور البناء الفني الرائع لدى المسلمين.
مستمعينا الكرام، منذ نهايات القرن الهجري الأول ازداد الاهتمام من قبل الحكام المسلمين في بناء المساجد وتشييد القصور الفارهة التي عكست معالم أنيقة لفن العمارة والزخرفة والخط وغيرها. على أنه لابد من القول أن الإسلام باعتباره دينا سماويا ساميا أكد في تعاليمه الثرة على بساطة العيش، ولا ينبغي أن يتصور أحد أن تشييد المباني الفخمة يتلائم وروح الإسلام، إلا أن التغيير الذي طرأ في نظام الحكم بعد مجيء الأمويين هو الذي أدى إلى العناية والاهتمام بالقصور والأبنية الفخمة، حيث كان معاوية بن أبي سفيان أول ملوك الدولة الأموية قد حول الخلافة إلى ملكية موروثة وأدخل في نظام الحكم الإسلامي ما هو غريب عليه.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع إطلالة القرن الثاني الهجري بدأت الفنون عند المسلمين مسيرة جديدة، وكان أن انصهرت فنون الشعوب المختلفة في بودقة واحدة هي بودقة الفن الإسلامي. أن الفن المعماري الإسلامي تجلى في بدايته في أشكال ثلاثة، أو لنقل في أنواع من الأبنية ثلاثة، هي أبنية المساجد وأبنية المدارس وأبنية المراقد المقدسة. وبرز اهتمام المسلمين ببناء المساجد منذ بداية الإسلام، وفي عصر الرسالة الأغر شيد المسلمون العديد من المساجد في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية. وبمرور العقود خلال القرن الأول للهجرة بنيت في مدن أخرى في العالم الإسلامي العديد من المساجد، لعل من أشهرها المسجد الجامع أو المسجد الكبير في مدينة دمشق، والذي لا يزال قائما إلى يومنا هذا.
إنه بناء فخم وواسع مستمعينا الكرام، وقد شيد في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، واستمر بناء هذا المسجد في الشام من عام 78 حتى عام 96 للهجرة. ويرى المؤرخون أن هذا المسجد بني في مكان معبد كان للروم باسم جوبيتر أو رب الأرباب. وكمعلومة إضافية نقول أن جوبيتر هو اسم كوكب المشتري، خامس وأكبر كواكب المنظومة الشمسية. ومن الضروري الإشارة هنا مستمعي الأفاضل إلى أن جدران هذا المسجد الكبير مكسوة بأنواع من الكاش اللامع، صفت قطعه على أساس أحد فنون التزيين بالكاش عند الروم الشرقيين.
إن خريطة هذا المسجد وتصميمه جاء على أساس أوائل المساجد التي شيدت في شبه الجزيرة العربية، لا سيما في زمن البعثة النبوية. وكانت المساجد أنذاك مستطيلة الشكل، جانب منها مسقف والجانب الآخر مكشوف. وإذا كانت مساجد بدايات الإسلام غير مزينة، فإن المسجد الكبير في دمشق فيه أنواع مختلفة من الزينة، حيث شارك فنانون وبناؤون إيرانيون وروميون وآخرون من مصر وسوريا في إبداع زينته.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة القادمة من برنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم دوما من إذاعة طهران العربية، سنتعرف على أنماط أخرى من العمارة الإسلامية ونماذج منه.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، دمتم سالمين والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار. مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صدري صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقود وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا سبحانك اللهم وبحمدك من ذا من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي بكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
لا تأمني الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب
خشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب لبئس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه إنه السلام.